صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحلي تجد الجمال.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، نحييكم ونسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياك الله شيخ سعد.
اهلا حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الاخوه المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الاخوه والاخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن اراد ان يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الارقام الهاتفيه التي تظهر امامكم على الشاشه من داخل المملكه وكذلك من خارجها، وعبر وسيله التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك نسعد بتلقي اسئله ومشاهده الاخوه عبر اليوتيوب ونتلقى اسئلتهم. هذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسات الدعوية للصم. أبدأ بأول متصلين أو متصلة معنا، الأخت مها تفضلي.
نعم
تفضلي، الله يحفظك.
نبغى نسأل عن في الآن لمبات كذا مثل فيها مصباح بحيث أنها تتجه لها الحشرات، وإذا قربت منها تميتها، فيكون أشبه بالحرق يعني.
طيب
هل في بأس أو لا؟
سؤال آخر أختي؟
لا لا شكرا.
بارك الله فيك. أم جواد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي الكريمة.
يا شيخ سمحت، عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
ما حكم لبس الرموش الصناعية؟ إني سمعت فترة الشيخ عبد العزيز الفوزان بعدين قالوا حرام.
طيب.
وحللها. السؤال الثاني، البتكس والفيلر.
طيب.
هل هي محرمة؟ طيب. وشكرا.
بارك الله فيك. معي متصل منى من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
يعطيك العافية طويل العمر.
آمين. تفضلي.
تفضلي. أخوي كانت لي على أساس إني أصوم الأيام البيض اللي فاتت.
نعم.
مع اثنين وخميس.
نعم.
فحسبتهم أنا بالشهر ميلادي مو بالهجري.
طيب.
فراحت علي. يعني هل هذا يعتبر شو اسمه هذا علي دين فيهم أو لا؟
صمتي هذه الأيام؟
لا، أنا كانت لي نية على أني أصوم الأيام البيض اللي هي كانت اثنين صادفها ثلاثة أربعة وخميس.
نعم.
وحسبتها أنا بالميلادي مو بالهجري. فراحت علي الأيام.
طيب تسمعني إن شاء الله أختي. في سؤال آخر أختي الكريمة؟
السؤال الآخر، يعني صلاة الفجر.
نعم.
بعد ما نصلي صلاة الفجر ونذكر الأذكار والقرآن الكريم، هل يجوز أن نصلي ركعتين بعده؟
طيب. قبل طلوع الشمس؟
هو بعد ما نصلي الصلاة نقعد نقرأ قرآن شوية وبعدين نصلي ركعتين.
الركعتين هل هي مثلا سنة الفجر لم تؤدينها قضاء
أو
هي تطوع؟
لا، أكون أصلي ركعتين سنة.
طيب.
وبعدين أصلي الفجر وأقعد أذكار مع قرآن.
نعم تسمعين إجابة يا أختي الكريمة، شكرا يا منى. في سؤال آخر، صالح معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي صالح.
بالنسبة للبيت الوقف، هل في زكاة الخراج حقه؟
طيب.
السؤال الثاني، سألتكم الأسبوع الماضي بالنسبة للي زكاته سنوات طويلة، ودي لو تكتب في ورقة الموظف أثناء بداية عمله لا تنسى زكاة مالك إذا دار الحول.
طيب. يعني الخطباء يا صالح، الخطباء يخطبون دائما وفي رمضان يذكرون.
زيادة في التكثير.
وهي ركن من أركان الإسلام يعني الزكاة.
الله
يعني. نعم بارك الله فيك.
المتيان وارد.
ما الحظ طيب يا أخي الخصال، شكرا جزيلا لك. معي أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يسعدك. بخصوص السنة تبع صلاة الفجر،
نعم،
أكون متوضي وجاهز بس قبل الإقامة بدقيقة دقيقتين، هل أصلي السنة في البيت وأروح ألحق الركعة الأولى؟ يمكن ما أقدر ألحق.
طيب
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
سنة الجمعة لو دخلت مثلا في وقت النهي، هل أصلي السنة تحية المسجد أو أوقف لين الصلاة؟
طيب
شكرا لك.
شكرا لك أبو عبد الله. أحمد معي، تفضل. أحمد معنا، تفضل.
أي نعم،
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
سؤالين الله عليك. السؤال الأول، صلى فينا إمام فكان بدل ما يقول سمع الله الحمد يقول الله أكبر.
نعم.
سهوا
هو متعمد أتوقع، لأنه في الركعة الرابعة قال سمع الله الحمد، ما هو واجب عليك المأموم؟ هل أتكلم وأنا بالصلاة؟
لحظة يا أخي، كيف متعمد؟ يعني الرجل قالها في كل
الركعات
وإلا في ركعة واحدة؟
أي نعم، في الثلاث ركعات الأولى في صلاة الظهر كان يقول الله أكبر بدلا من سمع الله.
طيب وناقشته في ذلك بعد الله؟
عن جهل بعد الصلاة،
يقول عن جهل.
أي نعم.
طيب
ما هو الواجب علينا أنا كمأموم؟ هل أعيد الصلاة؟
طيب.
أو حتى وأنا في الصلاة هل أبين له أنه أخطأ أقول سمع الله لمن حمده؟
طيب سؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي شقة تمليك لها أكثر من 5 سنوات وكنت أعرضها للبيع، وطبعا بحكم نزول العقار فما استطعت، هل الزكاة على كل سنة ولا وقت البيع؟
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ، ولعلي أبدأ بسؤال الأخ أحمد حول بعض الأخطاء التي تحصل في الصلاة من الأئمة، مثل هذا الرجل الذي يجهل أن أو نسي معناه صح أن في الرفع من الركوع يقول الإنسان سمع الله لمن حمده ويقال الله أكبر، ماذا يجب عليه وماذا يلزم المصلين خلفه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقوله سمع الله لمن حمده في حق الإمام وفي حق المنفرد هذا من واجبات الصلاة، وعلى ذلك من ترك هذا يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجبره بسجود السهو. وهذا الإمام قد ترك هذا الواجب، قد تركه كما ذكر الأخ السائل جهلا، ولكن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه المسلم بالجهل ولا بالنسيان، بخلاف ما كان من باب ارتكاب المحظور كما ذكر أهل العلم. وعلى ذلك فكان الواجب أن يسجد للسهو، ويكون بهذا قد ترك واجبا ولم يسجد السهو، ومضى على ذلك الآن مدة طويلة. وعند جمهور أهل العلم أنه في هذه الحال يسقط عنه سجود السهو والصلاة الصحيحة، لأنه لم يتخلف ركن من أركانها ولا شرط من شروطها، خاصة وأن هذا قد وقع عن جهل، لكن مستقبلا إذا حصل مثل هذا فيسجد السهو، ويطلبون من هذا الإمام أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا، وهو قوله سمع الله لمن حمده، وهو واجب من واجبات الصلاة بالنسبة للإمام المنفرد. فمستقبلا لو حصل مثل هذا يطلبون منه أن يسجد السهو. وأما بالنسبة لما مضى نقول صلاتهم صحيحة لأنها مكتملة الأركان والشروط، وهذا الواجب كان يفترض جبر وسجود السهو لكنه لم يحصل هذا، وسجود السهو إذا مضى عليه مدة طويلة فإنه يسقط عند جمهور الفقهاء.
هل يشرع للمأمومين تذكيره في الصلاة؟
نعم هذا مشروع، كان ينبغي لأحد المأمومين أن يقول له هذا،
سمع الله
من حمده،
نعم.
لأنه قد يكون ناسيا قد يكون جاهلا، فكان ينبغي أن ينبهه كما ينبهه مثلا لو زاد ركعة أو نقص ركعة أو أخطأ في آية، كل هذا ينبغي للإمام أن يفعله مع المأموم.
بارك الله.
نعم، كل هذا ينبغي للمأموم أن يفعله مع الإمام، ينبه إمامه عند حصول الخلل، إما بزيادة أو بنقصان أو مثلا بخطأ في آية أو نحو ذلك، فينبهه بالخطأ إذا كان مثلا بالنسبة لخطأ في آية أو في أقوال في الصلاة مثل هذا، أو إذا كان في زيادة فعل أو في نقصان فعل ينبهه بقول سبحان الله، يقول الرجل سبحان الله والمرأة تصفق.
نعم شكر الله لكم. يقول أنا عندي شقق تمليك لها أكثر من 5 سنوات عارضها للبيع، لم أتمكن من بيعها بسبب يبدو عدم مناسبة السعر، فكيف يزكي هذه الشقق؟ هل يزكيها عن كل سنة أم ينتظر حتى تباع ويزكي حين يقبض قيمتها؟
ما دام أنه قد عرضها، إذا كان عرضها بنية جازمة للبيع فمعنى ذلك أنها من عروض التجارة، يجب عليه أن يزكيها عن كل سنة بقيمتها، فعلى هذا تكون يعني من حكمها حكم العروض الكاسدة، فهذه تجب فيها الزكاة بقيمتها عند تمام الحول، لكن لا يجب عليه أن يخرج زكاتها إلا بعدما يبيعها، فإذا باع هذه الشقق فيزكيها عن جميع السنوات الماضية بقيمتها عند كل سنة، لأنها عروض تجارة فتشملها الأدلة، وهي ليست متعثرة، هي كاسدة، بدليل أنه يعني لو أنزل من قيمتها أكثر لوجد مشتريا، لكنه يريدها بقيمة معينة، يريد أن تباع بقيمة معينة ولم يأتي من يشتريها بهذه القيمة، فهي إذن توصف بأنها كاسدة وليست متعثرة، فهذا الكساد لا يمنع من وجوب الزكاة، لأن الزكاة تجب فيها بقيمتها عند تمام الحول، لكن بما أن الزكاة إنما شرعت على سبيل المواساة لا يجب عليه يزكيها إلا بعدما يبيعها، يزكيها عن جميع السنوات الماضية.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليك. ما تسع أن مصائد الحشرات أكرمكم الله التي تتضمن مصباحا يجذب إليها الحشرة ثم تقوم بصعقها وإحراقها؟
لا بأس بهذه المصائد، هذه في الحقيقة تقتل هذه الحشرات الضارة المؤذية بطريق الصعق الكهربائي وليس بحرقها بالنار، هذه المصائد لا تحرقها بالنار إنما تصعقها فقط، وفرق بين الصعق وبين الحرق بالنار، الحرق بالنار هذا هو الذي ورد النهي عنه أنه لا يعذب النار إلا رب النار، وأما بالنسبة لقتل هذه الحشرات المؤذية بطريق الصعق فهذا ليس حرقا بالنار وهذا لا بأس به، لأن كل ما آذى من الحيوانات يجوز التخلص منه بأية وسيلة، لكن لا تكون هذه الوسيلة فيها تعذيب للحيوان، وقتلها بالصعق ربما يكون أكثر رفقا بها من قتلها بوسيلة أخرى، لأن الصعق مباشرة يقتلها في نفس اللحظة، بخلاف ما لو مثلا أراد أن يضربها ربما أنها لا تموت في الحال، فهو في الحقيقة أقرب للرفق بها من قتلها بالوسائل الأخرى. نعم. وعلى ذلك فقتلها بهذه الوسيلة بوسيلة الصعق لا بأس به.
شكر الله لكم. أم جواد تسأل عن الرموش الصناعية.
الرموش الصناعية فيها معنى الوصل، هذه الرموش تأتي بها المرأة وتصلها برموشها الطبيعية لتبدو أكثر جمالا، الوصل ورد النهي عنه، بل النهي عنه شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والموصولة، وجاء في صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني زوجت ابنتي وإنه قد مرق شعر رأسها أفأصل شعرها؟ قال لعن الله الواصلة والموصولة، وهذا في صحيح البخاري، فالوصل محرم بل من كبائر الذنوب لورود اللعن فيه، ولما أتى معاوية بن أبي سفيان المدينة أتى بكبة من شعر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا وسماه الزور. فالوصل أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر هذا محرم، وصل الشعر هذه الصورة مجمع عليها، وصل الرموش الصناعية بالرموش الطبيعية في الحقيقة لا فرق بينه وبين وصل الشعر بشعر، العلة هي نفسها، لو تأملنا في علة النهي عن الوصل، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر ولعن الله الواصلة والموصولة؟ لماذا؟ التمس العلماء الحكمة في هذا، والأقرب والله أعلم أنها المشار إليها في حديث معاوية وهو في صحيح مسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم منها عن هذا وسماه الزور، قوله وسماه الزور، كلمة الزور ما معنى الزور؟ الزور من التزوير أي التلبيس والتدليس، معنى ذلك هذا فيه إشارة لعلة النهي عن الوصل وهو ما يتضمنه من التزوير والتلبيس والتدريس، بحيث أن هذه المرأة كأنها تظهر للناس أنها بهذا الشعر الغزير الحسن، والواقع ليس كذلك. وهكذا أيضا بالنسبة للرموش الصناعية يقال فيها نفس الحكم. وهذه المسائل، مسائل قضايا التجميل، يعني نجد أن النصوص في الحقيقة شددت فيها، ولذلك ينبغي أن نشدد فيها أيضا في الفتوى. والله تعالى أعلم وأحكم. المهم هو ثبوت الحديث، ما دام أن الحديث ثابت وهو الصحيحين، فعلى المرأة المسلمة أن تمتثل أمر الله عز وجل وأن تبتعد عن الوصل بكافة أشكاله وصوره.
بارك الله فيكم. ما الفرق فضيلة الشيخ بين لعن الله عز وجل ولعن حين يلعن المولى سبحانه وتعالى شخصا أو فعلا، وبين لعن النبي صلى الله عليه وسلم؟
كلاهما لعن، لكن لعن الله أشد لا شك أن لعن الله أشد. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بأن يعني يطرده وأن من رحمة الله، لأن اللعن معناه الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. فعندما تقول لعن الله فلان ولعنت الله على فلان، مع ذلك أنك تدعو الله عليه بأن يطرده من رحمة الله. لكن عندما الله تعالى هو الذي يلعن، معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الذي طرده من رحمته جل وعلا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. منى من الكويت تقول: كنت أو بيّت النية على صيام أيام البيض مع الاثنين أو مع الخميس، ووهمت بالتاريخ أو خلطت بين التاريخ الهجري والميلادي فحسبتها بالتاريخ الميلادي، فتبين لي بعد ذلك عدم مطابقة التاريخ لتلك الأيام البيض.
أولا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أنبه إلى أهمية العناية بالتاريخ الهجري، فإن هذا هو تاريخ المسلمين، وهو أيضا مرتبط بالعبادات والشعائر التعبدية. تجد أن مثلا الصيام والحج ومثلا الكفارات، مثلا أيام البيض، كلها مرتبطة، العدد كلها مرتبطة بالتاريخ الهجري القمري. فهذا هو تاريخ المسلمين، وهو جزء من هوية المسلمين، ولهذا ينبغي المسلمين أن يعتزوا به وأن يهتموا به. ولا بأس أن يذكر التاريخ الميلادي بعد التاريخ الهجري، لكن لا يجعل التاريخ يعني يهمش التاريخ الهجري ويجعل التاريخ الميلادي هو المعتمد عليه. وهذا مع الأسف يعني في كثير من بلدان العالم الإسلامي التاريخ الهجري أصبح غريبا، لا يعرفونه، ربما لا يعرفه بعضهم إلا إذا أتى رمضان أو أتى الحج فقط. فعلى المسلمين أن يعنوا بالتاريخ الهجري وأن يبينوا هذا لأولادهم وينشروا هذا في المجتمعات الإسلامية. وعندنا في المملكة العربية السعودية النظام الأساسي للحكم نص على أن التاريخ الرسمي للدولة هو التاريخ الهجري، ولذلك الذي يؤرخ بالتاريخ الميلادي ويغفل التاريخ الهجري قد يعني خالف أعلى أنظمة الدولة وهو النظام الأساسي للحكم عندنا في المملكة. الأخت السائلة يبدو أنها من غير المملكة، هي اعتمدت على التاريخ الميلادي بسبب شيوع التاريخ الميلادي وغربة التاريخ الهجري عندهم. وعلى ذلك يعني ما فعلتهم من أن جعلت صيامها الأيام البيض على التاريخ الميلادي، هذا غير صحيح. التاريخ الميلادي ما معنى الميلادي؟ مرتبط بميلاد المسيح عيسى بن مريم، وهو تاريخ شمسي، هو شمسي، بينما التاريخ الهجري مرتبط بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو تاريخ قمري، فبينهما فرق كبير. عند الصيام، صيام أيام البيض، هذا يرتبط بالتاريخ الهجري القمري. الأيام البيض هي 13 والرابع عشر والخامس عشر من التاريخ الهجري القمري. هذه قد جاءت في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وإن كان في سند الحديث مقال، إلا أنه يعني من الفضائل، وأيضا هناك من أهل العلم من صحح الحديث. لكن الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرها تدل على أن السنة صيام 3 أيام من الشهر، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، إن لم يتيسر في أيام البيض ففي أي وقت من الشهر. وعلى ذلك نقول أختي الكريمة، إذا ما تيسر لك أن تصومي في أيام البيض بالتاريخ الهجري فصوميها في أي أيام من الشهر، ما دمت اعتدت على صيام أيام البيض فاقضيها الآن، صومي هذه الأيام الثلاثة عن هذا الشهر ولو كانت في آخر الشهر. فالمهم أن المسلم يصوم 3 أيام من الشهر، سواء كانت في أوله أو في وسطه أو في آخره، إن جعلها في أيام البيض فهذا هو الأكمل والأحسن.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخت منى الآخر تسأل عن صلاة ركعتين بعد أن ينتهي الإنسان من صلاة الفجر ويقرأ أذكاره، أذكار الصباح والصباح، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ويصلي ركعتين.
الجلوس بعد صلاة الفجر لذكر الله عز وجل هذا من السنة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، فهذا من السنة للرجل وللمرأة، الرجل يبقى في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل، والمرأة كذلك الأفضل أن تبقى في مصلاها تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وهذا الوقت وقت عظيم فاضل ينبغي للمسلم والمسلمة أن يغتنمه. لكن بالنسبة لصلاة الركعتين جاء في الحديث الذي عند الترمذي من صلى من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر ثم صلى ركعتين بعدما تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، هو حديث ضعيف، وعلى ذلك فليس لهذا الجلوس ركعتان تخصه، لأن هذا لا يكون إلا بحديث ثابت، وليس هناك حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يسميه بعض العامة بصلاة الإشراق فهذا لا أصل له. لكن بعض الناس يصلي ركعتين بنية أنها صلاة الضحى في أول وقتها، هذا لا بأس به، فإذا جلس في المسجد مثلا وبعد ذلك صلى ركعتين أو المرأة جلست في مصلى ثم صلى ركعتين بنية أنها صلاة الضحى في أول وقتها فلا بأس، على هذا تكون هاتان ركعتان هما ركعتا الضحى. لكن الوقت الذي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي لا يصلى فيه، وهكذا أيضا من حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع يعني حدود 10 دقائق بعد الشروق هذا كله وقت نهي، هذا لا يصلى فيه. من أراد أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها ينتظر حتى تطلع الشمس ويضيف للشروق 10 دقائق على الأقل، فإذا أضاف للشروق 10 دقائق هنا زال وقت النهي وابتدأ وقت صلاة الضحى. على هذا نقول أختي الكريمة إذا جلست في مصلاك ابقي حتى تطلع الشمس، ممكن تستعين بالتقويم في هذا، انظري لكلمة الشروق في التقويم أضيف لها 10 دقائق، أضيف للشروق 10 دقائق ثم بعد ذلك صلي ركعتين هي ركعتا الضحى، وإن شئت وهو الأفضل أخري ركعتي الضحى إلى آخر وقتها إلى قبل أذان الظهر بنحو نص ساعة، هذا أفضل لحديث ابن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم، صلاة الأوابين هذه يدل على أنها يعني أفضل ما تكون في هذا الوقت حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الرمضاء ويتأذى بذلك الفصال وهي أولاد الإبل الصغار، فهذا يكون في آخر وقت صلاة الضحى. فنقول صلاة الضحى أوله بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق وآخره قبيل أذان الظهر بنحو 10 دقائق، أفضل وقت لصلاة الضحى هو آخره. لكن بعض الناس يقول أخشى أني أنسى أو أني أنشغل، أكون مثلا في عمل أكون كذا أنشغل عن صلاة الضحى فأريد أن أصلي صلاة الضحى في أول وقتها، نقول لا بأس الأمر في هذا واسع، لكن ليس هناك صلاة خاصة بالإشراق، الحديث المروي في ذلك ضعيف، ليس هناك صلاة خاصة، وعلى هذا نقول أختي الكريمة أنوي بهاتين الركعتين صلاة الضحى في أول وقتها، لكن لا تصليها إلا بعد طلوع الشمس ب10 دقائق بعد الشروق المكتوب في التقويم ب10 دقائق. يعني مثلا عندنا هنا في الرياض الشمس تطلع اليوم 6:38، معنى ذلك تصلى هاتان ركعتان 6:48 أو ما بعدها، يعني يضاف 10 دقائق للشروق فيبتدئ بذلك وقت صلاة الضحى ويزول بذلك وقت النهي
اللي هو ارتفاع هذا 10 دقائق لارتفاع الشمس
الشمس هذا وقت النهي.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن لكم. أبو طيف معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو طيف.
جزاكم الله خير الشيخ ساعد الله بحبك في الله.
حياك الله بالخير.
تفضل
شيخ، عندي سؤالين بالنسبة للإذان، إذا كنت تعزف الله داخل دورة المياه أو مدوب السيارة وسمعت المؤذن أثناء يعني مثلا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني خرجت من دورة المياه وحي على الصلاة، هل تقضي اللي قبل ولا يخلص ولا وش تريد؟ ايش
هل
واضح السؤال؟
أنت سمعت نصف الأذان؟
أي نصف الأذان.
نعم.
وش تسوي؟ يعني تقضي اللي قبل وتكمل ولا؟
طيب السؤال الثاني يا أبو طيف،
بالنسبة للصلاة صلاة المسافر أو قادم من السفر كم الأفضل فيها؟ يعني ركعتين أو أربع أو يعني كم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر أول ما يذهب إلى المساجد؟
نعم.
كم ركعتين يصلي؟ ركعتين طيب. أو أربع أو ست؟
طيب شكرا بارك الله فيك يا أبو طيف. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معنا، تفضلي. معنا أم عبد الله. أبو عبد الرحمن تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
سؤالي، عملنا مصلى للنساء في فناء المسجد.
نعم.
وأثر أشخاص قالوا أن لا يجوز الصلاة فيه لأنه مفصول عن المسجد. المن يبعد عن المسجد، عن جدار المسجد حوالي متر.
نعم.
وموصل له سماعات وسمعنا الحريم
صوت. لكن محاط بسور المسجد؟
محاط بسور المسجد كامل.
نعم. طيب. في الفناء، ها، في فناء المسجد.
في الفناء، في فناء المسجد والسور كامل المسجد.
طيب. السؤال الثاني يا أبو عبد الرحمن.
الله يعطيك العافية، السؤال واحد
لك. بارك الله فيك، شكرا لك. أم عبد الله معي، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
حفظكم الله وبارك فيكم وعملكم. ما أعلم يعني هل هناك متسع أني أسأل أربعة أسئلة؟
تفضلي يا أختي كريمة.
طيب، أسأل، هل يجتمع إيمان ومرض قلب في قلب عبد؟
طيب.
السؤال الثاني، كنتم قلتم حفظكم الله أن من شروط الترديد خلف الأذان المباشر في النذيعة أن المكلف لم يكن قد صلى بعد، فهل هذا يعني ينطبق على من جمع العصر إلى الظهر فلا يردد خلف أذان العصر ولو كان طلب فقط للشفاعة، ويعني يقاس عليه المرأة المعذورة والصبي غير المكلف في عدم الترديد بجامع عدم الإجابة؟ هل يصح هذا القياس؟
طيب.
ولعل الشيخ حفظ الله يعني يذكر لنا إن أذن الدليل في عدم مشروعية الترديد في هذا الحال، جزاه الله خير.
يذكر ماذا؟
الدليل في عدم مشروعية الترديد خلف الأذان.
نعم.
لمن يعني
صلى.
قد صلى. أيوه. وبعرف القياس يعني صحيح ولا ما هو صحيح المرأة المعذورة والصبي غير المكلف. السؤال الثالث، هل يستوي المعذور تارك الفورية في قضاء الصلاة ومن يصليها قضاء بلا عذر؟ أيضا أسأل عن مقدار الوقت التقريبي بين اصفرار الشمس إلى غروبها، كيف استدل عليه بالنظر؟ هل له علامة أخرى كمان؟
طيب. شكرا يا عبد الله. أبو عبد الملك معي. أبو عبد الملك معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الملك.
أسعدك الله أخوي أحمد، أسعدك الله شيخنا الفاضل.
حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يسلمك شيخنا. هناك معامل سأل أنا بعض الأخوة، يقول إذا صاحب الدار قال للرجل أنا أعطيك داري تسكنها مجانا لكن ترهن عندي مبلغ، يعني الآن على سبيل الرهن، يقول ترهن عندي مبلغ وإذا خرجت أعطيك هذا المبلغ، لكنه متعارف أنه يتصرف في هذا الرهن، صحة هذه المعاملة؟
طيب.
المسألة الثانية شيخنا، انتشرت بعض المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي وسأل عنها الكثير من الناس، بعض المشروبات مثل البيبسي وتأثيرها على الصلاة مباشرة وهذه الأمور شيخنا حد ذلك.
شكرا لك، بارك الله فيك. معي حمزة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي حمزة.
معي مقدم.
تفضل أخي الكريم، سؤال.
أي عندي أبغى طريقة سجود السهو للزيادة والنقصان.
في سؤال آخر حمزة، بارك الله فيك.
لا لا خلاص،
شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال للأخ صالح يسأل عن ريع الوقف، هل البيت الموقوف أو غيره هل تجب فيه زكاة؟
الوقف لا تجب فيه زكاة، أظهر أقوال أهل العلم. الأوقاف والوصايا التي خرجت عن ملك أصحابها هذه لا تجب فيها الزكاة، لأنها مرصودة في وجوه البر ووجوه الخير، وعني بذلك الأوقاف الخيرية هي مرصودة في وجوه البر وفي وجوه الخير، فلا زكاة فيها عامة. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أبو عبد الله يسأل عن السنة، يعني سنة الفجر إذا كان الإنسان في بيته ورغب أن يصليها لكنه يخشى أن تقام الصلاة وأن تفوته ركعة من صلاة الفجر.
هنا الأفضل أن يبكر ويذهب للمسجد، فإن تيسر له أن يأتي بسنة الفجر بعدما يتيقن من دخول الوقت فعل، وإن لم يتيسر ذلك فكونه يدرك تكبيرة الإحرام أفضل من كونه يتأخر في بيته لأجل سنة الفجر، ويصلي سنة الفجر إذا لم يتيسر، لأن أحيانا قد يبكر بعض الأئمة خاصة في رمضان يبكرون مثلا بصلاة الفجر، فلا يتمكن هذا من الاتيان بسنة الفجر في وقتها الذي يغلب على ظنه معه دخول الوقت، فهنا يبكر المسجد إذا لم يتيسر له أن يأتي بسنة الفجر قبل الصلاة فيأتي بها بعد الصلاة أو يأتي بها بعد طلوع الشمس والإشراق، وهذا هو الأفضل. فالأمر في هذا واسع، لكن كونه يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام والتبكير هذا أفضل من أن يبقى في بيته.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله الآخر يسأل عن سنة الجمعة حينما يقدم ويريد أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي قبل الأذان أو لحظات الأذان.
تحية المسجد من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي على القول الراجح، وعلى ذلك فإذا دخل المسجد الجامع يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين، ولا يجوز حتى يصلي ركعتين حتى وإن صادف ذلك وقت النهي، بل يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى الذي دخل وقت الخطبة قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فقطع خطبته لأجل أن يرشد هذا الرجل لصلاة تحية المسجد، وهذا يدل على تأكدها. وعلى ذلك فهذا الأخ الذي أتى قبيل الزوال نقول صلي صلاة لا تجلس حتى تأتي بتحية المسجد ولو صادف ذلك وقت النهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سائل عبر تويتر يقول لسعود هل على الأبي حرج في أن يأخذ مبلغ مكافأة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بحجة أنه يصرف عليه وعلى إخوانه؟
لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهذا حديث صحيح خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح، وهو نص في هذه المسألة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وأيضا في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فيد الأب وهكذا الأم أيضا مبسوطة في أموال أولادهما، فللأبي وللأم أيضا على القول الراجح أن يأخذ من أموال أولادهما بشرطين، الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد، والشرط الثاني ألا يأخذ من هذا الولد ويعطيه لولد آخر، ولا يشترط الحاجة. فهذا يدل على أن العلاقة ما بين الأب وولده فيها سعة، وعلى ذلك فهذا الأب الذي يصرف على ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة لو أخذ من مكافأة ابنه فلا بأس، ما دام أنه هو أبوه فالأمر في ذلك واسع، وإنما تضيق الدائرة لو كان الولي هو غير الأب، هنا ليس له ذلك. أما بالنسبة للأب وللأم خاصة فالأمر في هذا فيه سعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل يقول فضيلة الشيخ إذا أعطيت زكاتي لأحد الأقارب المحتاجين ومستحقين هل يلزمني أن أبلغهم بذلك بأنها زكاة مع ما في ذلك من الحرج لهم؟
هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الذي تعطيه ليس عنده مانع في أن يأخذ من الزكاة وليس ولا يستنكف من ذلك وقد اعتاد على الأخذ من الزكوات، وإذا قال له أحد هذه زكاة لم يمانع، هنا لا يلزم أن تخبره لأنه الأمر بالنسبة له سواء أخبرته أو لم تخبره فالأمر عنده لا يختلف. أما إذا كان هذا الذي تريد أن تعطيه هذا المال لو أخبرته بأنها زكاة ما قبل، فهنا لا بد أن تخبره، أو أنك تشك هل يقبل أو لا يقبل، هنا لا بد أن تخبره، لا بد أن تخبره، تقول هذا المال زكاة، فإن شاء قبله وإن شاء لم يقبله. أما أن تعطي على أنها مساعدة وأنت تنوي أنها زكاة وهو لا يعلم بذلك، فهذا يعني إذا علم بذلك يرى أنك خدعته ويقول لو أخبرتني أنها زكاة ما أخذتها ما قبلتها، أنا ظننت أنها مساعدة، ظننت أنها هدية، فهنا لا بد من أن تكون واضحا معه. فإذا هذا المعطى إن كان ممن يأخذ الزكوات من الناس نقول لا يلزم أن تخبره، أما إن كان ممن لا يأخذ الزكوات من الناس وربما أنك لو أخبرته بأنها زكاة ما قبلها، هنا لا بد أن تخبره وأن تكون المسألة واضحة بالنسبة له وتقول يا فلان أنا ما عندي إلا زكاة هل تريدها مثلا، فإن قبل فله ذلك، إن لم يقبل فهو صاحب القرار، لكن أن ليس لك أن تدلس عليه وتعطيه على أنها هدية أو مساعدة وأنت تقصد بها أنها زكاة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو طيف يسأل عن ترديد الأذان مع المؤذن إذا ذكره الإنسان أو سمعه في منتصف الأذان، هل يعيد الأول أو يبتدئ من حيث سمع؟
نعم يعيد الأول، إذا مثلا استمع للمؤذن وهو في حي على الصلاة فيبدأ يقضي ما سبق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يكمله إلى أن يصل إلى موضع الأذان ويتابع معه.
على هذا هل تقضى متابعة المؤذن فضيلة الشيخ؟
نعم تقضى ما لم يطل الوقت عرفا.
شكر الله لكم. صلاة المسافر حين يقدم أو سنة صلاة المسافر حين يقدم المدينة هل هي ركعة ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات في المسجد؟
نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر أتى المسجد وصلى فيه، فهي الصلاة والأمر في هذا واسع، سواء صلى ركعتين أو أكثر لكن يصلي مثنى مثنى، فهذه السنة هي أن السنة أن المسافر إذا قدم يصلي سواء صلى ركعتين أو زاد على ذلك فصلى ركعتين ثم ركعتين، الأمر في هذا واسع، فالسنة أنها صلاة بغض النظر عن عددها، لكن إذا أراد أن يزيد على ركعتين فلا بد أن تكون مثنى مثنى، يعني ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا.
نعم، وهل هي خاصة في المسجد؟ لا بد أن تؤدى في المسجد؟
الذي يظهر أنها ليست خاصة بالمسجد، الأكمل والأفضل المسجد، لكن إذا لم يتيسر أن أحيانا يقدم الإنسان في وقت ويكون المسجد مغلقا فهنا يصليها في بيته.
نعم. بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل يقول بأن قمنا مصلى للنساء في فناء المسجد خلف المسجد ومحاط بسور المسجد وجعلنا فيه جهزناه تجهيزا مصلى، فأنكر علينا بعض الناس بحكم أنه خارج المسجد.
هذا داخل المسجد ما دام أنه محاط بسور المسجد فيعتبر داخل المسجد ولا بأس بصلاة النساء في هذا المصلى حينئذ، وهذا الإنكار لا وجه له، فهؤلاء النساء داخل المسجد والمصلى النساء محاط بسور المسجد ويسمعنا صوت الإمام عن طريق المكبر، فيمكن المتابعة والاقتداء بالإمام عن طريق مكبر الصوت، بل حتى ربما لو انقطع مكبر الصوت ربما لو كان صوت الإمام جهوريا سمعنا صوته مباشرة، فلا بأس بالاقتداء حينئذ ولا بأس بالصلاة النساء في هذا المصلى، المهم أن يكون داخل المسجد، ما دام داخل حدود سور المسجد فلا بأس بصلاة النساء في هذا المصلى.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. عبد الله تسأل عن في عدة أسئلة، تسأل هل يجتمع إيمان ومرض قلب في قلب إنسان؟
نعم قد يجتمع، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يقوى ويضعف، فقد يكون عند الإنسان مرض قلب ويكون مؤمنا، فهنا عليه أن يسعى لمعالجة هذا المرض، الله تعالى قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أمراض القلوب متنوعة، صحيح. قد يكون مرض القلب متعلقا بالشهوة، قد يكون مرض القلب متعلقا بالمال، بعض الناس عنده مرض في النسبة لجمع الأموال، قد يكون مرض القلب متعلقا بالفضول وتتبع أخبار الآخرين، قد يكون مرض القلب متعلقا مثلا نعم بسوء الظن، فهو أنواع، الله تعالى ذكر نوعا واحدا وهو مرض الشهوة قال فيطمع الذي في قلبه مرض، لكن يبقى أن هذا الشخص أنه في دائرة الإيمان، يبقى أنه مؤمن، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أنه مؤمنون بإيمانه فاسق بكبيرته، بخلاف المرجئة والوعيدية من المعتزلة والخوارج، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والوعيدية من المعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين، والخوارج يكفرون، أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبيرته، فهذا المرض قد يجتمع مع الإيمان، على المسلم أن يسعى لتقوية إيمانه ومعالجة هذا المرض الذي قد يحصل له.
شكر الله لكم. تقول من شروط الترديد أن مع المؤذن أن يكون المصلي أو المردد لم يصلي بعد.
نعم نعم، إذا نقل الهوى على إذا نقل الأذان على الهوى مباشرة فيشرع لمن لم يؤد الصلاة أن يتابعه، لكن إذا كان قد أدى الصلاة فهل يتابعه؟ محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يتابعه، لأن هذا الأذان هو دعوة لهذا المستمع، فعندما يقول حي على الصلاة يعني هلم وأقبل إلى الصلاة، فهنا كيف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهو قد أدى الصلاة وانتهى منها، وعلى ذلك فالمتابعة إنما تكون للأذان المنقول على هواء مباشرة والمستمع له لم يؤدي الصلاة بعد، ولا تكون أيضا للأذان المسجل، لا تكون متابعة للأذان المسجل لأنه مجرد حكاية صوت، وأما بالنسبة للمرأة مثلا المعذورة أو المريض أو نحو ذلك هنا يتابع على أنه ذكر، على أنه ذكر لله عز وجل.
شكر الله لكم هذا الشيخ، أعتذر عن عدم طرح الأسئلة الأخرى ضيق الوقت يا أختم عبد الله. أبو عبد الملك يسأل عن إذا قال الرجل لرجل آخر أسكن هذا البيت مجانا على أن تعطيني ضمانا، وهو يتصرف في هذا الضمان ويرجعه له بعد أن يخرج من هذا،
هذا لا يجوز، هذا شبيه ببيع الوفاء الذي حرمه أهل العلم، لأن هذا القرض قرض مجرى نفعا، هو يقول أعطني مبلغا من المال ومقابل رهن هذا البيت وهذا البيت ينتفع به، فيكون هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا وهذا لا يجوز.
نعم بارك الله فيك. حمزة يسأل عن سجود السهو للزيادة والنقصان.
نعم هذا محل خلاف، فيه أربعة أقوال الفقهاء، منهم من قال إنه قبل السلام مطلقا وهو مذهب الشافعية، منهم من قال بعد السلام مطلقا وهو مذهب الحنفية، منهم من قال إن كان عن زيادة فبعد السلام، ومن كان عن نقص فقبل السلام وهو مذهب المالكية. القول الرابع هو الذي أراه الأقرب وهو مذهب الحنابلة، أنه قبل السلام إلا في الموضعين الذين ورد النص أنه بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، وإذا شك وكان مع الشك تحرر وغلب الظن. هذا هو القول الراجح، هو اختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وهو الذي تجتمع به الأدلة، ولو كان عندنا ساعة من الوقت لناقشنا أدلة من قال إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام، لأنه أقوى يعني الأقوال الأخرى. لكن الذي يظهر الله أعلم هو أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في هذين الموضعين، إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، وإذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا، سمو الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء.
اللهم أمين، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.